قال الإمام رحمه الله في إراده للأدلة والتقعيدات على جواب هذه الشبهة، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين، ويسمون دولتهم العبيدية الدولة الفاطمية، ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو إلى علي نسبة مرفوضة، إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة وقالوا إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه في النسب، ولهذا يقال لهم العبيديون ولا يقال لهم الفاطميون، فهم بنو عبيد القداح. وهذا القداح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية ثم هرب بعقيدته إلى اليمن وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن، وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى المغرب الأقصى فابتدأ فيها دعوته وقوي، ثم مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدأوا بالحروب، فابتدأوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر واحتلوا كل هذه البلاد وغلبوا عليها وأقاموا فيها الدولة المسماة بالدولة العبيدية. والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين، وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية، وهؤلاء خدم لهؤلاء، لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه، مثل ما قال كبيرهم: أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وهذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول، واعتقاداتهم الباطنية كفرهم العلماء بها. لما ولوا مصر وكانت شوكتهم فيها، لم يتقدموا إلى الشام ولا إلى العراق، وإنما كانت شوكتهم فيها ودام حكمهم نحو 200 من السنين، ابتلوا العلماء في عقائد باطنة، حتى ذكر حافظ الذهبي في العبر وفي غيره أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم الباطنية، فإن لم يقر سلخ جلده أمام الناس، أحميت النار والحديد وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحة، وعظم هذا في الناس جدا، وأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن، ومضى عليه قرون وهو على طريقة الإسماعيلية، ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى يد جملة أهل السنة في مقابلة طوائف الباطنية. فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس عقائد الذين حرقهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأحاديث، ومنهم ظهرت النصيرية، ومنهم ظهرت الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيد، ويعتقدون ولم يظهروا ذلك أن الإله يحل في الأشخاص، وأنه تنقل في 7 حتى كان آخر هؤلاء 7 هو الحاكم بأمر الله العبيدي، لأنهم يعتقدون في هذا الرقم 7، وأول ما يدعون من يدعون إلى الحكمة من الرقم 7، ويذكرون له لهم كتب كثيرة مطبوعة وموجودة، يعني بيّنت مذاهبهم على الحقيقة. يذكرون له الرقم 7 وما فيه، يقولون مثلا: هل تعتقد أن الله جل وعلا الحكيم يخلق 7 سماوات ويخلق 7 أراضين ويجعل أيام الأسبوع 7 ويجعل الطواف 7 ويجعل السعي 7 ويجعل كذا 7 و7 و7 ويترك الأئمة بلا عدد 7؟ فلا بد أن الإمامة تقف عند 7، لأن الإمامة أعظم من هذه الأشياء. فإذا أقر لهم بهذه المقدمة قالوا: الأئمة 7 آخرهم إسماعيل، لأن الرافضة افترقوا فرقتين، فرقة تسمى يعني أبناء جعفر، الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين، فرقة تسمى الجعفرية وفرقة تسمى الإسماعيلية. وكانت القاعدة في بنيهم، لو فصلنا بعض الشيء، كانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد الإمام الذي قبله. وكان جعفر الصادق الإمامة منعقدة عند الرافضة والشيعة له، وكان ولده الأكبر إسماعيل وولده الأصغر موسى، فغاب إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو 48 و100، ذهبت به أمه وغابت به، لأن الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا لأمه في قصة تاريخية. المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس. فلما غاب إسماعيل مات جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأخيار والفقهاء. لما مات رحمه الله جعفر الصادق اختلفوا من الإمام بعده، فقال الطائفة: القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر، فإسماعيل هو الإمام. وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره، فهل نبقي الناس بلا إمام؟ فمن قال ببقاء الإمامة في الولد الأكبر وأن إسماعيل هو الإمام وأنه هو المستحق، فنقف بالإمامة حتى يرجع. سمي هؤلاء إسماعيلية. ومن قال بإمامة موسى إذ إن الابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره سموا موسوية. ولهذا تجد أن الرافضة الاثني عشرية يركزون على نسبتهم إلى الاثني عشرية الموسوية الجعفرية، فبنسبتهم إلى جعفر يخرجون عن أهل السنة، وبنسبتهم إلى موسى يخرجون عن أو يخرجون الإسماعيلية، وبنسبتهم إلى الأئمة الاثني عشر يخرجون كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول لا تقول ببقاء الإمامة في 12 فقط، بل إنها تتسلسل. وآخر أئمتهم العسكري حصل له مثل ما حصل لإسماعيل في الاختفاء. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن هذا الغائب هو المهدي المنتظر. فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل وأنه هو الإمام المنتظر، فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرا، فأصبح لهم عقائد باطنية مختلفة، وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة، فهم من جهة تفسير النصوص أكثر غلوا من الرافضة، لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا، فالظاهر للعامة يعني للسنة، والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية. فبنو عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم بتفاصيل الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية. ومعلوم أن حكم الإسماعيلية من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة، فمن جهة فهمهم للأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة، لأنهم جعلوا لكل نص ظاهرا وباطنا. كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه خلاف ما عند السنة. فصار أمرهم إذن نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقررها أئمة السنة. فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة، وفي الظاهر دعوا الناس إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة وإبطال كثيرا من الأحكام التي دلت عليها السنة. فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب والسنة، وامتنعوا عن أحكام الكتاب والسنة في كثير بل في الأكثر من المسائل الفقهية وكذلك العقدية. فصار إذن حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب والسنة في المسائل، وصار حكمهم حكم المشرعين الذين أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس. فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية، بل هم أبلغ من غير الملتزمين لأنهم جحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل. فإذن قول الشيخ رحمه